أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة الكاملة على سيدنا ونبينا حبيبنا وقائدنا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في آخر درس من دروسنا هذه، والتي شرعنا فيها في هذه الأيام التسعة الأولى من شهر الحجة الحرام، آخر شيء كان الحديث يدور حوله ما جاء في رواية داود ابن كثير رحمة الله عليه عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فقط أشير إلى أول الرواية، فقد قرأتها على مسامعك أكثر من مرة. الرواية الشريفة التي أولها: يا ابن رسول الله، أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، إلى آخر سؤال داود ابن كثير، وإمامنا الصادق أجابه هكذا، قال: نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، إلى آخر كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الرواية عدة مرات تلوتها على مسامعك، لذلك لا أعيدها طلبا للإيجاز والاختصار. في آخر محاضرة من هذه المحاضرات كنا قد وقفنا عند هذه الرواية الشريفة، وبالذات عند قوله عليه السلام: نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل. وعرضت لكم عدة جهات من البحث من خلالها يتجلى لنا هذا المعنى وهذا المقصود ولو بنحو إجمالي. الجهات التي تناولتها في البحث بشكل موجز أعيدها: الجهة الأولى تناولت فيها بشكل إجمالي واستعرضت فيها جانبا من مداليل ومن مضامين عبارات وألفاظ الصلاة الواجبة، والتي تبتدئ بتكبيرة الافتتاح وتنتهي بالتسليم. بشكل إجمالي استعرضت بعض المعاني الموجودة في هذه الفقرات، في هذه الكلمات التي نرددها في صلواتنا اليومية، وأشرت بعض الشيء إلى جانب من الأسرار التي ذكرتها روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي تتحدث عن أسرار وعن آداب مناسك هذه العبادة أو غيرها من العبادات. هذه الجهة الأولى، وما أشرت إليه من تقوم العبادات بولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، تقريبا هذا الكلام كله استعرضته في الجهة الأولى من البحث. وأما في الجهة الثانية، كان الحديث في الرواية الشريفة التي وردت عن صادق العترة بشكل موجز أشير إليها. الرواية التي قال فيها عليه السلام: نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، وأشار إلى أنواع البر. وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، أشار إلى فروع القبائح والفواحش صلوات الله وسلامه عليه. وقفنا عند هذه الرواية وتحدثنا عن معنى فرعية الصلاة لجوهرية نورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن الفرع يتقوم بالأصل، بل إن الفرع في مقام المعلول والأصل هو العلة. الحديث في هذا المعنى وفي هذا المضمون في الجهة الثانية من جهات البحث. وأما في الجهة الثالثة، أشرت إلى ما ورد في الروايات الشريفة من حضور الصلاة، من حضور الزكاة، من حضور الحج، ومن حضور سائر الأعمال الصالحة، ومن حضور سائر العبادات في قبر الميت بصورة مخلوقة، بصورة إنسان، بصورة مخلوقة، إن كانت بصورة ملك أو كانت بصورة إنسان. وهذه المعاني نجدها في عدة روايات وردت عن المعصومين، ونحن استفدنا من هذه الروايات في هذه الجهة الجنبة الجمالية في الصلاة. وقلنا كل جمال فهو متفرع عن جمالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ هم أجمل الجمال الإلهي، وأتم نشآت الجمال الإلهي إنما ظهرت في ذواتهم وفي حقائقهم المقدسة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما قال صادق العترة: نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، ومن فروعهم الصلاة الصيام وسائر عمل البر الذي جاء ذكره في القرآن الكريم. في الجهة الثالثة من جهات البحث الذي مر علينا، الجهة الرابعة والتي لم نتم الكلام فيها، المقطع الذي اقتطفته لكم من رواية سعد الخفاف عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه، الرواية التي يرويها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتابه الكافي الشريف، حينما سأل سعد الخفاف إمامنا الباقر: يا أبا جعفر، هل يتكلم القرآن؟ فتبسم إمامنا الباقر عليه السلام وقال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا، إنهم أهل تسليم. ثم قال: نعم يا سعد، نعم، أي أن القرآن يتكلم. ثم قال: نعم يا سعد، والصلاة تتكلم، ليس القرآن فقط هو الذي يتكلم. نعم يا سعد، والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق، وهي تأمر وتنهى، وتنهى عن الفحشاء، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال سعد: فتغير لوني لذلك لهذا الكلام، وقلت: إن هذا شيء لا أتمكن من أن أتكلم به بين الناس. قال باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه: وهل الناس إلا شيعتنا؟ إن من لم يعرف الصلاة فقد أنكر ولايتنا، ولاية أهل البيت، إن من لم يعرف الصلاة فقد أنكر ولايتنا. قال: يا سعد، أتحب أن أسمعك كلام القرآن؟ قلت: بلى. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ثم قال إمامنا الباقر عليه السلام: النهي كلام، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، النهي في معناه الحقيقي كلام. قال: النهي كلام، والفحشاء والمنكر رجال، ونحن ذكر الله، ونحن أكبر. هذه الجهة الرابعة من جهات البحث الذي مر الكلام فيه، وتحدثنا بحسب ما يسمح به الوقت في هذه الجهة، في جهة كلام الصلاة. وأصل البحث منعقد في المعاني القرآنية وفي ممازجة المعاني بين أهل بيت العصمة وبين القرآن الكريم، ممازجة المعاني بين الكتاب الصامت وبين الكتاب الناطق بحسب ما أشارت إلى ذلك آيات الكتاب الكريم وأحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية الشريفة هذه تحدثت عن كلام القرآن، الرواية تحدثت عن جهتين، تحدثت عن جهة كلام الصلاة وتقدم الكلام في الصلاة وما يتعلق بهذا الأمر في المحاضرة الأخيرة في آخر محاضرة. الجهة الثانية التي أشارت إليها الرواية الشريفة من أن القرآن يتكلم، نفس الرواية تعرضت إلى مسألة الصلاة وأنها تتكلم ولها صورة ولها خلق وتنهى عن الفحشاء والمنكر. في الرواية أيضا إمامنا الباقر عليه السلام بين أن الفحشاء والمنكر رجال، وقلت لكم في حينها الفحشاء والمنكر في أحاديث أهل بيت العصمة من أسماء الأول والثاني لعنة الله عليهما. الرواية الشريفة تحدثت هنا وأشارت إلى كلام القرآن، نفس المعنى الذي ورد في الصلاة من أن للصلاة صورة ومن أن للصلاة خلق ومن أن للصلاة حقيقة تكوينية. القرآن له صورة وله خلق وله حقيقة تكوينية. هذه الرواية نفسها إذا أردنا أن نرجع إلى تفاصيلها، والوقت لا يكفي لذكر كل تفاصيلها ولشرح كل تفاصيلها، ربما في وقت آخر أتعرض لبيان معانيها، لكن بشكل إجمالي نفس هذه الرواية، رواية سعد الخفاف عن باقر العترة التي رواها الكليني رحمة الله عليه في الكافي الشريف، نفس هذه الرواية تتحدث عن القرآن الكريم وأنه يأتي في يوم القيامة على أحسن صورة، يأتي في صورة إنسان، يأتي على أحسن صورة وفي أجمل خلقة وفي أبهى حلة، ويتخطى صفوف أهل المحشر والكل يتحيرون في جماله وبهائه ونورانيته ووقاره. ولذلك الرواية الشريفة تقول إن أهل المحشر صفوفهم عددها 120,000 صف، 80,000 صف لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و40,000 صف لسائر الأمم الأخرى. يأتي القرآن على أجمل صورة وعلى أتم هيئة، فيعرض للمسلمين فيتعجب المسلمون من جماله ومن بهائه، ويعرض للشهداء فيتعجب الشهداء من جماله ومن بهائه، ويعرض للأنبياء فيتعجب الأنبياء من جماله ومن بهائه وجلاله. حينئذ يلجأ الأنبياء فيسألون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا المخلوق الذي حير أهل المحشر في جماله وبهائه وكبريائه ونورانيته، فيقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حجة الله على خلقه. هذا حجة الله على خلقه، والإشارة هنا إلى حقيقة القرآن في بعدها التكويني، إلى حقيقة القرآن في بعدها الواقعي. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة، وأكتفي بالذي أشار إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه شرح دعاء السحر الشريف. هذا الكتاب على وجازته إن شاء الله بعد أن نتم دروسنا في كتاب الآداب المعنوية نشرع في تدريس هذا الكتاب الشريف. هذا الكتاب على وجازته وعلى قلة أوراقه وعلى قلة سطوره، إلا أنه يشتمل على معارف جمة ويشتمل على كثير من المباحث التي تفتقد إليها أكبر الموسوعات العلمية على صغر هذا الكتاب. أكتفي بالذي ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بهذا الخصوص، وأستعرض كلامه بشكل إجمالي. نقل إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه كلاما ذكره شيخ العرفاء صدر المتألهين رحمة الله عليه في كتابه الأسفار. أقرأ الكلام الذي ذكره إمام الأمة من كلام صدر المتألهين. قال: صدر الحكماء المتألهين وشيخ العرفاء الكاملين في الأسفار، يعني صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه، اعلم أيها المسكين، والخطاب هنا مع الإنسان، اعلم أيها المسكين إن هذا القرآن أنزل من الحق إلى الخلق مع ألف حجاب لأجل ضعفاء عيون القلوب وأخافيش أبصار البصائر، فلو فرض أن باء بسم الله، والروايات صريحة، باء بسم الله حقيقتها في النقطة، والنقطة علي صلوات الله وسلامه عليه، والإشارة هنا إلى هذا المعنى. فلو فرض أن باء بسم الله مع عظمته التي كانت له في اللوح نزل إلى العرش لذاب واضمحل، لذاب العرش واضمحل من نزول الباء ونقطتها، ومن نزول نقطة الباء كما هي دون التنزل في المقامات، وإلا فمقامات أهل بيت العصمة والمقامات الحقيقية للكتاب الكريم مقامات كل عالم يتجلى فيها القرآن بحسب ذلك العالم لا بحسب الحقيقة الأولى. ولذلك ما ظهر من مظهر القرآن بهذه الصورة التدوينية للكتاب الكريم هذا المظهر الذي يتناسب وهذا العالم، أما حقيقة القرآن في العوالم العلوية أيضا لها مراتب ولها ظهورات، وفي كل عالم للقرآن مرتبة وللقرآن منزلة. ولذلك في نفس هذه الرواية، في نفس رواية سعد الخفاف، القرآن لما يعرض للمسلمين ماذا يقول المسلمون؟ يقولون إن هذا نعرفه، هذا رجل من المسلمين، إلا أن هذه النورانية وهذا البهاء لأنه أشد اجتهادا منا في دينه في إسلامه. ولما يعرض للشهداء فيقول شهداء البر، إن هذا من الشهداء نحن نعرفه لكن له هذا الفاضل لأنه من شهداء البحر، باعتبار في الروايات الشريفة أن شهداء البحر لهم من المنزل ومن الأجر أكثر من شهداء البر. ولما يعرض لشهداء البحر يقولون هذا من شهداء البحر نحن نعرفه، إلا أن الجزيرة التي استشهد فيها كانت أشد أهوالا من الجزائر التي قتلنا واستشهدنا فيها. ولما يعرض للأنبياء يقولون إن هذا نعرفه، هذا من الأنبياء، هذا من الرسل، إلا أن له من الفضل علينا. ولذلك بعد ذلك يتحير أهل المحشر، لذا يلجؤون إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله فيسألونه من هو هذا، فيقول هذا حجة الله على خلقه. وبعد ذلك يعرض للملائكة، الرواية فيها تفصيل وفيها تفصيلات لا يسع المقام لذكرها، لذلك أكتفي بالذي ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بهذا الخصوص في هذه السطور التي سأتلوها على مسامعك. لازلنا نقرأ كلام صدر المتألهين رحمة الله عليه، فيقول: فلو فرض أن باء بسم الله مع عظمته، يعني مع عظمة هذه الباء التي كانت له في اللوح نزل إلى العرش، نزلت باء بسم الله إلى عرش الله وهو أشرف المخلوقات في العوالم العلوية، لذاب واضمحل، فكيف إلى السماء الدنيا؟ ولذلك نزل القرآن بألف حجاب وبآلاف من الحجب. وفي قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله في هذا القول كما يقول صدر المتألهين، إشارة إلى هذا المعنى، إشارة وليس هنا تصريح وإنما إشارة، لأن الآية الشريفة أشارت إلى أعظم المخلوقات في غاية الصلابة وفي غاية القوة في العالم الدنيوي، وأعظم المخلوقات في غاية الصلابة وفي غاية المتانة هي الجبال، فأخذت هذا المصداق من المخلوقات وأخذت هذا المثال من المخلوقات وتحدثت عن تصدعه ما لو نزل القرآن عليه، وهذا على نحو الإشارة، ولذلك قال في هذه الآية إشارة إلى هذا المعنى. انتهى ما أردنا من كلامه، رفع الله علو مقامه، ثم يقول إمام الأمة قدست نفسه الزاكية: وهذا الكلام صادر عن معدن العلم والمعرفة، مأخوذ عن مشكات الوحي والنبوة، لأن هذه المعاني موجودة في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا كلام صدر المتألهين الذي نقله إمام الأمة، خلاصته هكذا قال: أن باء بسم الله والتي هي حقيقة علي صلوات الله وسلامه عليه، أن باء بسم الله لو نزلت على مقامها في اللوح المحفوظ، ولها مقام أرقى من اللوح المحفوظ، أيضا في مقام اللوح المحفوظ هذا مقام تنزل، لها مقام في القلم، القلم أرقى من اللوح المحفوظ، ولها مقام أرقى من القلم في العلم الإلهي، نون والقلم وما يسطرون، هذه مقام النون ومقام القلم، وهناك مقام اللوح. الآن الكلام الذي أشار إليه صدر المتألهين رحمة الله عليه لا إلى أعلى المقامات، وإنما إلى المقام الظاهر في عالم اللوح. يقول: لو أن باء بسم الله على ما هي عليه من العظمة ومن المنزلة في عالم اللوح نزلت إلى العرش لذاب العرش واضمحل، إذا نزلت على عظمتها، وإلا فباء بسم الله موجودة عند العرش لكنها موجودة بالمظهر الذي يتناسب والعالم العرشي، موجودة في عالم الكرسي لكنها موجودة بالمظهر الذي يتناسب وعالم الكرسي، موجودة في البيت المعمور في السماء الرابعة لكنها موجودة في المظهر والمقام الذي يتناسب والبيت المعمور، وهكذا في كل المقامات وفي كل المراتب الأخرى. هذا خلاصة كلام صدر المتألهين رحمة الله عليه الذي نقله إمام الأمة قدست نفسه الزاكية. أما إمام الأمة ماذا يقول ونقل كلام صدر المتألهين؟ هو يقول هكذا: وأنا أقول، ماذا يقول؟ وأنا أقول إن الكتاب التكويني الإلهي، هناك كتاب تدويني وهو هذا المصحف الشريف بين أيدينا، مظهر القرآن في العالم الدنيوي، في عالم الطبيعة، في عالم الظلمات. وأنا أقول إن الكتاب التكويني الإلهي والقرآن الناطق الرباني، الإشارة هنا إلى حقيقة القرآن وهو المعصوم، القرآن الناطق الرباني حقيقة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هناك كتاب تدويني يتناسب وهذا العالم، يتناسب مع عالم الظلم، يتناسب مع عالم الطبيعة، ولا يعني حينما أقول يتناسب مع عالم الظلمة ومع عالم الطبيعة أن هذا الكتاب في مقام مظلم، لا بهذا المعنى، إنما هذا العالم عالم مظلم والقرآن كتاب نوري وحقيقة نورية، لكن هذه النورية مختفية، مختفية عن أهل هذا العالم، وإلا الذين تنجلي بصائرهم وتتكشف حقائق بصائرهم وتتفتح أبصار قلوبهم يدركون هذا المعنى. ربما كان الدرس في ليلة البارحة فيه جنبة نظرية، والكلام أيضا في درسنا في صبيحة هذا اليوم لذلك أنا أذكر هذه الحادثة مثلما ورد في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه إذا تعبت القلوب فروحوها ببدائع الحكمة. والمراد من بدائع الحكمة الأمثال التي قالها أهل البيت، أو الحوادث أو القصص أو الوقائع، الأمور التي تبعث على ارتياح القلوب. تحضرني هذه الحادثة والتي لها علق بكلامي هنا في مسألة نورانية القرآن الكريم، وفي مسألة أن الذين تنكشف بصائرهم يرون نورانية القرآن حتى في مقامها الحسي لا في مقامها المعنوي. النورانية لها مراتب، هناك نور حسي هناك نور معنوي، والنور الحسي أدون مراتب الأنوار، وإلا أشرف مراتب الأنوار النور المعنوي. لكن القرآن كما له نور معنوي له نور حسي، وهذا يتجلى لأهل البصائر ولأرباب القلوب. ومثل هذه الكلمات واضحة في كتب العرفاء، في عباراتهم، في كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. لو وصل بنا الحديث إلى هذا الكتاب أو إلى سائر كتب إمام الأمة الأخرى تجدون هذه المعاني جلية واضحة بهذا الخصوص. على أي حال، لا أريد أن أطيل في الكلام، وإنما أذكر هذه الحادثة. وهذه الحادثة معروفة بين أهل العلم. رجل من أهالي مدينة أراك اسمه محمد كاظم كريمي، وبالضبط يسكن في قرية ساروق. هذه القرية تقع في أطراف مدينة أراك، قرية ساروق من القرى المجاورة لمدينة أراك. الرجل الآن ليس على قيد الحياة، توفي في سنة 1378 للهجرة، أيام محرم سنة 1378 توفي هذا الرجل. لكن هذا الرجل له قصة في غاية الطرافة وفي غاية الاعتبار وترتبط بحديثنا، لذلك أشير إليها. هذا الرجل يسكن في هذه القرية، في قرية ساروق، والتي قلت قبل قليل التي تقع في أطراف مدينة أراك. هو الرجل يتحدث عن نفسه فيقول: كنت في أيام شبابي، وهذا الرجل كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، يقول: كنت في أيام شبابي كنت أحرص على الاستماع إلى المجالس الدينية، إلى ما يقوله الخطباء، إلى ما يقوله علماء الدين، وأحاول أن أطبق عمليا جميع ما أسمعه من ألسنة المتكلمين على أعواد المنام قدر ما أتمكن. يقول: في سنة من السنين، في أيام شهر محرم، أيام العشرة الأولى من شهر محرم، والمجالس منعقدة، الخطيب صعد على المنبر في ليلة من الليالي، كان الحديث قد خصصه في هذه القضية، في قضية الحقوق الشرعية، مسألة الخمس وفي مسألة الزكاة. وبالذات باعتبار أهل القرى، ربما أهل المدينة لا يفتلون بمسألة الزكاة باعتبار أن الزكاة في النقدين تتعلق في الغلات الأربعة، وتتعلق كذلك بالأنعام الحيوانات والمزروعات. في الغالب أهل القرى يبتلون بهذه القضية، قضية الزكاة. أهل المدن في الغالب ابتلاؤهم بمسألة الخمس. على أي حال، يقول: على المنبر كان الحديث عن الخمس وعن الزكاة، وركز الكلام على هذه القضية، أن الذي لا يعطي الحقوق الشرعية ولا يعطي حق الله ولا يعطي حق الإمام ولا يعطي حق الهاشميين، هذه الأموال ربما تدخل في ثمن ثيابه، ربما تدخل في ثمن البيت الذي يسكن فيه، وبالتالي يصلي في مكان مغصوب، يصلي في ثياب مغصوب، وأمثال هذه المعاني. هذه المعاني واضحة لديكم. يقول: كان كلام الخطيب في هذا الموضوع، وتحدث عن هذه المسألة بشكل مسهل. هذا الكلام وهذا الرجل يقول أثر في كثيرا، فبدأت أعيد حساباتي. وهو بالنتيجة كان في عائلة فلاحية، وكان يعملون عند مالك من الإقطاعات الأراضية الكبيرة. يقول بدأت أبحث هذا الرجل الذي أنا أعمل عنده في المزرعة في هذه الأراضي الزراعية الكبيرة، هذا يعطي الزكاة، يعطي الخمس، يعطي الحقوق الشرعية؟ إذا كان ما يعطي الحقوق الشرعية، وعلى أساس هذا الكلام الذي سمعته من هذا الرجل الذي كان يتكلم على المنبر، ربما حق الإمام، ربما حق الهاشميين، ربما الحقوق الشرعية داخلة في الطعام الذي أكله، في الثوب الذي ألبسه، وهكذا. بعد أن تحققت، بعد أن سألت، عرفت أن هذا الرجل لا يعطي الحقوق الشرعية أصلا، فقررت أن أخرج من هذه القرية، لأنه لا يوجد شغل، لا توجد مهنة أخرى يمكن أن أعمل فيها في هذه القرية إلا في الزراعة، والأراضي الزراعية الموجودة في هذه القرية كلها مثل هذا الرجل. قررت أن أخرج من هذه القرية. أقربائي أبي عنفوني كثيرا ورفضوا أن أخرج، لكن يقول أنا ما تحملت البقاء في ليلة من الليالي وسط الظلام من دون أن يشعر بي أحد، فررت من القرية، فررت من القرية، وبعد ذلك انتقلت إلى قرية قريبة من قريتنا تبعد مسافة عنها. لم أجد عملا، لكن بقيت أعمل حطابا، لأن الناس أيضا هناك أيضا لا يدفعون الحقوق الشرعية، فلم أجد عملا إلا الحطابة. بقيت 3 سنوات أعمل بجمع الحطب. بعد هذه السنوات 3، هذا الرجل الذي كنت سابقا أعمل عنده، الذي ما كان يعطي الحقوق الشرعية، أرسلني أحد أصحابه، قال بأني قد تبت إلى الله وأعطيت الأموال، فتعال ارجع واسكن مع أهلك. ورجعت إلى أهلي، وأعطاني قطعة من الأرض، وكنت قد عاهدت الله على هذا الأمر. الحاصل الذي أجمعه، هذه الغلة الزراعية، أقسمها نصفاً، نصف الأول أأخذه لي ولعيالي، نصف الثاني أعطيه للمحتاجين وللفقراء. وهذا الحال استمر سنين إلى يوم من الأيام، اليوم الذي وقعت فيه هذه الحادثة. يقول ذهبت إلى المزرعة عند الصباح لأجل تذرية القمح، تصفية القمح عن التذر، لأجل تذريته. وقطعا عملية التذرية لا يمكن أن تتحقق إلا بهبوب النسيم، إذا لا يهب النسيم الفلاح لا يتمكن من تذرية القمح، من فصله عن التذر. كان الجو في غاية السكون، هادئا، أصلا لا يوجد نسيم. انتظرت والجو في غاية السكون، فيئست من هذا الحال، فأقفلت راجعا إلى القرية. في طريق عودتي إلى القرية، صادفني أحد أولئك الفقراء، أحد أولئك المحتاجين المعوزين، الذين أرسل لهم حصة من الحنطة، من الحاصل السنوي في كل سنة. قال لي: يا فلان، نسيتني هذه السنة، لم يصل إلي حظي الذي تبعثه في كل سنة. قلت: لا، لحد الآن لم أجمع المحصول، وأنا إذا جمعت المحصول سأتيك بحصتك من الحنطة. يقول: فرأيت الرجل أنه قد سر حينما علم أن حصته محفوظة، لكن يقول: وأنا في طريق رجوعي إلى القرية لم يقر لي قرار، لم يهدأ لي بال، حالة نفسيا بعدت في داخلي. رجعت إلى المزرعة، إلى الحقل، حاولت أن أصفي مقدارا من الحنطة كي أحملها لهذا الرجل. فعلا بعد عناء شديد صفيت مقدار من الحنطة كي أخذها معي إلى هذا الرجل الذي صادفني في الطريق. فأخذت هذا المقدار من الحنطة، وجمعت كذلك علفا لأغنامي، حملت العلف وحملت هذه الحنطة، وتوجهت إلى القرية. قبل الدخول إلى القرية، هناك مزار لاثنين من أولاد الأئمة في أطراف القرية. دخلت إلى المزار وزرت هذين السيدين، بعد ذلك جلست في باب المزار على عتبة المزار، رفعت الحنطة والعلف جانبا وجلست لأجل الاستراحة. في هذه الأثناء أخذت أجيل وأطيل النظر إلى المدى البعيد. لحظات رأيت من مسافة شخصين قد أقبلا من الجهة التي كنت أطيل النظر إليها، في سن الشباب، وأحدهما له قام ممشوق في غاية الاعتدال لما اقتربا كان يلبسان ثيابا عربية ويعتمران أمائم خضراء على رؤوسهما، لكن الأول منهما الذي تقدم كان في غاية البهاء في غاية الجمال في غاية الوقار، وقلبي انشد له بشكل عجيب. لما اقترب من المزار وأراد أن يدخل هو هذا الرجل البهي الوقور، هو التفت إليه محمد كاظم كربلائي، لأنه كان قد زار سيد الشهداء، وهنا المعروف بين الإيرانيين الذي يزور سيد الشهداء يخاطبونه بكربلائي. قال كربلائي محمد كاظم ألا تأتي لزيارة هذين السيدين؟ قلت يا سيد لقد زرتهما قبل قليل. قال تعال قل. فمن دون إرادتي تبعتهما، دخلنا إلى المزار وهذا الرجل البهي هذا الرجل الوقور الذي يصاحبه وقف من هذه الجهة عند قبر السيد الأول قرأ الفاتحة، أما عند الجهة الثانية بدأ يقرآن شيئا لم أكن قد سمعت به، يقرآن وينظران إلى الجهة العالية في داخل البناء. أنا أيضا نظر وإذا بقطعة مكتوبة كأنها زيارة، دققت النظر هذه القطعة غير موجودة، كأنها زيارة شيء مكتوب، والكتابة كانت بالنور الكلمات مكتوبة بالنور. وبدأ يقرآن وهذا الرجل البهي الوقور التفت إلي قال لي لما لا تقرأ؟ قلت يا سيد أنا لا أعرف القراءة، أنا أمي لم أكن قد ذهبت إلى الكتاتيب أتعلم القراءة والكتابة. قال لا اقرأ. قلت لا أتمكن. قال اقرأ، ووضع يده على صدري وضغط صدري بقوة. قال اقرأ. قلت ماذا؟ قال اقرأ مثلي. فبدأ يقرأ، ابتدأ بالبسملة وبدأ يقرأ آيات من سورة الأعراف إلى ما يقرب من 50 آية أو أكثر، أنا أقرأ معه. في هذه الأثناء توقفت قراءة هذا الرجل، التفت ما رأيت أحدا، نظرت إلى الجهة العالية ما رأيت الكتيبة التي قد لمحتها بعيني، أصابتني حالة من الذعر أغمي علي وقعت في المزار. هذا الكلام عند العصر، هذا الكلام وهذه الحادثة وقعت عند عصر ذلك اليوم الذي تحدث عما فعله في ذلك اليوم. يقول بعد ذلك استيقظت من النوم، انتبهت مذعورا لأني لم أكن في بيتي ونسيت كل شيء قد جرى علي في يوم أمس، وإذا بي أنا في مزار السيدين، فأخذت أؤنب نفسي أنه لأي أمر أنا أبيت في هذا المكان. الآن أهلي في قلق، أهلي في اضطراب، وأنا عندي مشاغل، لأي أمر أبيت هنا؟ وكنت قد نسيت بالمرة الذي جرى علي في ليلة البارحة أو الذي جرى علي في يوم أمس. سمعت الحنطة وتوجهت إلى القرية، هذا عند الفجر، لكن لا زال الظلام يبسط خيوطه على الأرض، لا زال الفجر، لا زالت السماء مظلمة. وصلت إلى القرية، في الطريق قبل أن أصل إلى داري أحسست أني أحفظ كثيرا من الكلمات العربية، كثيرا من الكلمات العربية كنت أحفظها، ثم التفت إلى نفسي وأحفظ شيئا كثيرا من القرآن. وصلت إلى الدار، أهلي كانوا في قلق، عنفوني عنبوني، على أي حال وضعت العلف للأغنام وأرسلت هذه الحنطة لصاحبها الذي وعدته بها. بعد ذلك ذهبت في وضح النهار إلى إمام الجماعة في القرية، إلى شيخ صابر الأراسي الذي كان إمام الجماعة في القرية، فحدثته بالأمر. بدأ يختبرني ولساعات طويلة، اختبرني في كل أجزاء القرآن، وإذا بي أحفظ القرآن من أوله إلى آخره وبحفظ عجيب بشكل عجيب، يحفظ القرآن من أوله إلى آخره بهذا النحو، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ويتمكن أن يقرأ القرآن بصورة عكسية، وهذا غاية الحفظ وغاية شدة الذاكرة ويقرأ القرآن الآيات يقرأها، يتمكن أيضا أن يأتي إلى سورة البقرة يقرأ من آخر آية، يقرأ يبدأ مثلا من آية 288 ثم 287 ثم 286 ثم 285، أو بالعكس يبدأ يقرأ من الآية الأولى وهكذا من أول القرآن إلى آخره. ولذلك إمام الجماعة تعجب من هذه الحال فأخذه إلى مدينة ملايا. كان هناك من العلماء أيضا اختبروه، وبعد ذلك كانت له قصة مفصلة، بحيث بعد ذلك السيد البروجردي رحمة الله عليه كان يعتمد عليه في تصحيح القراءات التي اختلف فيها القراء، وله شهادات مكتوبة من كثير من المراجع، وله شهادة مكتوبة مذكورة في بعض الكتب من مرجع الطائفة في زمان السيد هادي الميلاني رحمة الله عليه، وأخذوا إلى السيد محسن الحكيم في زمانه وإلى كثير من المراجع الذين شهدوا بهذه الحالة وكتبوا له شهادات بخصوص هذه القضية. القضية ليس هنا، الحفظ الذي كان يحفظه لا يتمكن أحد أن يحفظ، أولا هو لا يقرأ ولا يكتب، ثم هو لا يحفظ الآيات فقط، وإنما كل آية يحفظ خصائصها، لكل آية خصائص، مثلا هذه الآية إذا ما قرأت بالعدد الكذائي فإنها تنفع في قضاء الدين، هذه الآية إذا قرأت بالعدد الكذائي فإنها تنفع في الشفاء من المرض الفلاني، وهكذا. بالنتيجة لكل سورة خصائص، لكل آية خصائص، وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة. وليس الأمر يقف عند هذا الحد، بل إنك إذا ذكرت له كلمة من أي سورة من سور القرآن يعرف تسلسلها في عدد الكلمات، يقول هذه الكلمة مثلا عددها في القرآن من أول كلمة إلى هذه الكلمة، مثلا هذه الكلمة عددها الألفان 3000 1750 وهكذا. وليس الأمر يقف عند هذا الحد. السيد عبد الحسين الواحدي كان معاون السيد نواب صفوي، حركة فدائيان إسلام التي كان يتزعمها السيد مجتبى نواب صفوي رحمة الله عليه، كان رفيقه وكان معاونه الشخص الثاني في هذه الحركة في وقتها كان سيد عبد الحسين الواحدي، وأيضا استشهد مع السيد نواب صفوي. سيد عبد الحسين الواحدي هذا جمع يقول عدة أيام لأجل اختباره، عدة أيام بقي مشغولا يجمع كلمات من عدة سور حتى ركب مجموعة من الآيات بحيث لو سمعها كل شخص يتوقع هذه من القرآن، لأنه أخذ آيات وأخذ يغير كلمات منها بنفس المعنى لكن الألفاظ تختلف، جمع الآيات التي تتشابه في المعاني وغير في فقط الألفاظ، والألفاظ التي غيرها أيضا من القرآن. لما قرأ هذه الآيات على هذا الرجل قال لا هذه ليس من القرآن، لكن هذه الكلمة من الآية الفلانية، هذه الكلمة من الآية الفلانية، هذا المقطع من السورة الفلانية، هذا الواو أنت أضفته، هذا الباء أنت أضفته، لأنه أضاف بعض الحروف لأجل وصف الكلمة، هذا الواو ليس من القرآن، هذا أنت أضفته، هذه الكلمة كذا، هذه الكلمة كذا، إلى أن أرجع تمام الكلمات التي استخرجها سيد عبد الحسين الواحدي من الآيات لأجل اختباره لعله يقع في الاشتباه. وأكثر من ذلك أشياء أخرى كثيرة، ليس الحديث عن هذه القضية، أنا مقصودي هنا حينما هو لا يعرف يقرأ غير القرآن وما يتمكن من القراءة، هو أم لكن حفظ القرآن حينما وضع هذا السيد وهو إمام زماننا عليه السلام، لما وضع يده على صدره وضغط على صدره بيده الشريفة كانت هذه القدرة وهذه القابلية وهذه المعجزة الواضحة. يأتونه الطلبة بكتاب المكاسب أو بكتاب اللمعة، يفتحون له الكتاب وما يعرف القراءة والكتاب أصلا، ما يدري هذا الكتاب مكاسب، ما معنى مكاسب ما معنى لمعة، يفتحون له الكتاب. عادة في الكتب الفقهية ذكر الآيات القرآنية جدا قليل، وحتى لو أرادوا أن يستدلوا يستدلوا بكلمتين، أوفوا بالعقود فقط، يستدلون بهذه الكلمة فقط، يستدلون موطن الحاجة. فحينما يفتحون له الكتاب يشخص الكلمات التي نقلت من القرآن، يشخص هذه الكلمة. وأحد العلماء يقول أنا امتحنته، أخرجت له كتابا عربيا فتحته له. يقول أنا ما تصورت هذه الصفحة فيها شيء من القرآن. قلت له يوجد فيها شيء من القرآن، أشار إلى كلمة كلمة كفروا. قل أنا في البداية تصورت أنه قد اشتبه، لكن لما قرأت سياق الكلام وجدت أن الكاتب يتحدث عن كلمة كفروا، هي هذه كلمة كفروا التي أشار إليها هذا الرجل، كلمة كفروا هذه كلمة قرآنية والكاتب يتحدث عن هذه الكلمة، لكن ما موجودة أقواس وفي ضمن السياق وردت هذه الكلمة. بعد ذلك سألته قلت له أنت كيف تميز هذه؟ قال الكلمات القرآنية أراها مكتوبة بالنور ولذلك أميزها، وإلا هو الرجل لا يعرف القراءة والكتابة. أميز الكلمات القرآنية أراها مكتوبة بالنور، هذا الكتاب أنت تعطيني إياه، بقية الكلام مكتوب بالحبر الأسود، أما هذه الكلمات التي أشير إليها أراها مكتوبة بالنور. وهذا مقصودي من أن القرآن لما قلت مظهره في عالم الظلمانية لا يعني أن القرآن مظلم، العالم الذي ظهر فيه هذا القرآن عالم مظلم، وإلا فالقرآن حقيقة نورية، نورية في بعدها المعنوي وحتى في بعدها الحسي، حتى هذا بعد حسي، حينما تكون الكتابة مكتوبة بالنور هذا بعد حسي، لكن من الذي يستشعره؟ يستشعره أهل البصائر الذين كشفت عنهم الحجب، يستشعرون هذا المعنى ويتحسسون هذا المعنى. على أي حال أعود إلى كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه الذي ذكره في الصفحة 70، ماذا قال بعد أن ذكر كلام صدر المتألهين رحمة الله عليه؟ قال وأنا أقول، إمام الأمة يقول إن الكتاب التكويني الإلهي، وهي الحقيقة الواقعية للقرآن، إن الكتاب التكوين الإلهي والقرآن الناطق الرباني أيضا نازل من عالم الغيب والخزينة المكنونة الإلهية مع 70,000 حجاب. صدر المتألهين قال إن هذا القرآن يعني الكتاب التدويني، وأشار إلى باء البسملة وإلى معناها الحقيقي في اللو. الإمام هنا أشار إلى معنى أدق من ذلك المعنى، قال إن الكتاب التكوين الإلهي والقرآن الناطق الرباني أيضا نازل من عالم الغيب والخزينة المكنونة الإلهية مع 70,000 حجاب لحمل هذا الكتاب التدويني، يعني هذا الكتاب التكويني نزل مع 70,000 حجاب، لأي غاية نزل إلى الأرض؟ لحمل الكتاب التدويني، لأن هذا الكتاب التدويني يحتاجه البشر ويحتاج من يحمله، حامل هذا الكتاب أيضا نزل مع 70,000 حجاب. تلاحظون الكلام في غاية الوضوح، إن الكتاب التكويني الإلهي والقرآن الناطق الرباني أيضا نازل من عالم الغيب والخزينة المكنونة الإلهية مع 70,000 حجاب، نزل لأي شيء؟ لحمل هذا الكتاب التدويني الإلهي وخلاص النفوس المنكوسة المسجونة عن سجن الطبيعة وجهنانها، وهداية غرباء هذه الديار الموحشة إلى أوطانها. ووطن الإنسان أين هو؟ وطن الإنسان الحقائق القدسية الأولى، ولذلك العرفاء يفهمون هذا الحديث حب الوطن من الإيمان، حب أهل البيت من الإيمان، إلى الحقائق القدسية الأولى التي أشرقت فيها أنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهداية غرباء هذه الديار الموحشة إلى أوطانها. ويستمر في كلامه، انتبهوا إلى كلامه ماذا يقول، وإلا فإن تجلى هذا الكتاب المقدس، يعني الكتاب التكويني الذي نزل لحمل الكتاب التدويني، وإلا فإن تجلى هذا الكتاب المقدس والمكتوب السبحاني الأقدس، إذا تجلى بإشارة لا بشيء أكثر، إن تجلى بإشارة من إشاراته وتغمز من غمزاته، والتغمز أقل من الإشارة، لو تجلى بإشارة بل بتغمز من تغمزاته برفع بعض الحجب النورية، تجلى بإشارة أو بتغمس برفع لبعض الحجب النورية من هذه 70,000 حجاب تجلى على أي شيء؟ تجلى على السماوات والأرضين لأحرقت أركان الأرض. لو تجلى بإشارة من إشاراته على أهل السماوات والأرضين لأحرقت أركانها، أو على الملائكة المقربين لو تجلى أيضا بإشارة من إشاراته لاندكت النياتها، النياتها يعني حقائق وجودها، لاندك وجودها، لاندكت النياتها ونعم ما قيل. ثم يستشهد ببيت من الشعر الفارسي والذي فيه الإشارة إلى نفس المعنى الذي ورد في الأحاديث الشريفة، أن جبرائيل عليه السلام قال لو دنوت أنملا لاحترقت. ثم يستمر إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كلامه فيقول: فهذا الكتاب التكويني الإلهي وأولياؤه الذين كلهم كتب سمائية نازلون من لدن حكيم عليم وحاملون للقرآن التدوين، ولم يكن أحد حاملا له بظاهره وباطنه إلا هؤلاء الأولياء المرضيين كما ورد من طريقهم عليهم السلام. ثم يستشهد ببعض من هذه الأحاديث الشريفة التي تشير إلى هذا المعنى، قال: فمن طريق الكافي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن، أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. ومن طريق الكافي أيضا عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام. ومنه أيضا أي من الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وعندنا والله علم الكتاب كله. ويستمر كلام إمام الأمة، وقت الدرس يقترب من الانتهاء، يمكنك أن تراجع كلامه، لكن هذه شمة مختصرة موجزة لبيان بعض الجهات المعنوية التي وردت في رواية سعد الخفاف عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه. تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في المحاضرات الآتية بحول الله تعالى وقوته. أختم الكلام بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنبهكم إلى أنه الليلة الآتية على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
من جاء حامك عيسي الأيام أهول شوفيتك أثنى الطاب، هذا الحلم يمتعي توجي الأحلام بصيارك ما أنثار، أحصار الأمل يا ولي يا بيا با بدر التام وانتظر لمن تكبر اتحملت من اجلك جيمي عالآلام كل يلا اجلك اسهر ثلاثة عمري انحنى ظهري ثلاثة عمري انحنى ظهري يا سلوي تبير باكر يا ارك عيدي ومني وريدي وشير ياني لابهار يا ارك عيدي ومني وريدي وشير ياني لابهار موصار حلاه بيك اك حاجة احزان اي والله موصى غياء حاجة انيت روحي من ايدي
حايا وليدي شمي العبار روحي من ايدي حايا
وليدي الاكبر مصاب الله بك هاجع ايه مصاب
غير
القصيدة لخادم الحسين طاهر الشافعي
من كان حاملي بك عدي الايام والشوفي سأتنا الصار هذا الحيل يا امتيت وجي الاحلام اهبص يا ركنا انتار صار الامل يا وليدي يا بدر التام هو انتظر لا ما انت كبار اتحملت من اجلك جامي عيل الام اكلي الا اجلك اسهار اتلفت عمري انحنى ظهري اتلفت عمري انحنى ظهري يا سلوي تبير باكر يا ارك عيدي ومني وريدي وشير يا اني لابهار يا ارك عيدي ومني وريدي وشير يا اني لابهار موصى الله بياك حاجة اي والله مصاب الله بك حاجة نيت روحي من
ايدي حايا وليدي شمي العبار
روحي اها موصى الله بيا حاجة احدى اي والله موصى من جيت للدنيا بنوى اريل تزهار انوار طاح المختار الجدة تشهبها بيته والمنظر اهمل الله حي الاسرار من دون اهل بيت حيضي اتي المفكار ومن الاله الجبار لو ردنا شوفت جدتي ونتذكر نوجه عليك الانظار رسمك رسمه ودمك دمه رسمك رسمه سبحان اللي ذي سواك فوق خديدي آية وليدي دمعتي حتى فوق خديدي آية وليدي دمعتي حتى موصى الله غياك أتهاجع اي والله موصى الله غياك زاني تروحي من ايدي آية موصاب اي والله غير هاجع اي موصاب اي يا ابن افتخار بيك ما بين الناس باسمك لنا تتنادي حي امي الاكبر وانت لي رفعت راس هي قطعة من الفادي اهما يوم يا ابن اجرحت منك احساس هي تبد روحي الهادي اهل يا شدهر بالخطر ده اقيل اجراس اه شنه السبب وش سادي انت نبعة ومني قطعة اه انت نبعة ومني قطعة اه تسلم لي ابني عناك شمع وبيدي يا وليدي تضاوي الي بالبار شمع وبيدي يا وليدي تضاوي الي بالبار موصى الله بيا اكهاجه